الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في المكتبة السمعية بوقف السلام الخيري أن يقدم لكم المجموعة الأولى من سلسلة الدروس العلمية لكبار العلماء. ومن دروس هذه السلسلة المباركة كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، شرح سماحة الشيخ العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله، الشريط 20.
قال وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: البخل بالأحشاب، والطعن بالأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. وقال النائحة: إذا لم تذوق تقام يوم القيامة وعليها شنبال من قطران وذكر من جرب. قوله صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي، أي أربع خصال ذميمة في أمتي لا يتركونهن، وهي من أمر جاهلية. لاحظ أن قوله من أمر جاهلية إضافتها إلى الجاهلية إضافة لم وعين. لما أضيفت هذه الخصال الأربع إلى الجاهلية بها تعرف أن الإضافة تقتضي اللم والعيب لها، وتقتضي لما الجاهلية أيضا، مثل قوله تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فالتبرج من حيث هو ممنوع بإضافته إلى الجاهلية، فهو إضافة لم وعين. ثم الله إليه إلى الجاهلية هي أيضا ما كان قبل الإسلام، فهي الجاهلية إذا أطلقت وهي عيب. وكل من خالف القرآن والسنة فإنه مسمى جاهلية قبل الإسلام وبعد الإسلام. أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهم، فيه علم من أعلام النبوة حيث أخبر بأنها لا تزال باقية في هذه الأمة. أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا تركونهم: البخل بالأحشاب، وهو أن الرجل يفتخر بآبائه وأجداده: أنا ابن الذي كذا وكذا، أنا ابن علية القوم، أنا ابن ملوك، أنا ابن كذا. هذا كله دم ومن شؤون الجاهلية، فلا ينبغي. الله سبحانه وتعالى يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ومن بطأ به عمله لم يشمل به نسبه. ويقول الشاعر العربي: لقد رفع الإسلام سلمان فارسا، ووضع الشبه الشقي أبا لهب. فالإسلام رفع سلمان وهو عبد فارسي، بل قال في حق الرسول: سلمان منا أهل البيت، سلمان منا أهل البيت. يعطيك بحرا وفضلا ونبلا لسلمان. وهذا عهد الرسول من سادات قريش ومن أشراف الأرض ومن صميمها لم ينفعه نسبه، بل قال الله منزلا به قرآنا يتلى إلى يوم القيامة: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب أسوأ. هذا معنى قول الشاعر: لقد رفع الإسلام سلمان فارس، ووضع الشرك الشقي أبا لهب. تعرف أنه لا فخر إلا بالتقوى، فمجرد أنه من أشراف الناس، أو مجرد أنه من الملوك، أو أنه من أشراف العرب، كل هذا لا يجدي ولا يغني فتيلا ما دام منحرفا عن الصراط المستقيم. فتأمل القرآن العزيز تجده واضحا مبينا هذا المعنى، وذلك قوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، ولم يقل إنما العرب إخوة. تعرف أن القومية العربية التي لها شنشنة وطنطنة بالإذاعات وبالجرائد مع الأسف، بل وبالجرائد من المنتجات الرسمية الدول العربية الجامعة العربية كل هذه من أمور جاهلية كلها من أمور جاهلية. القرآن يقول إنما المؤمنون إخوة ولم يقل إنما العرب إخوة وقال الرسول صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم ولم يكن مثل العرب وقال المؤمنون كالبنيان وشبك بين أصابعه ولم يكن العرب كالبنيان يشد بعضه بعضا. فبهذا تعرف أن الرابطة الإيمانية والأخوة الإسلامية هي التي تجمع بين الناس لا فرق بين عربي وعجمي ولا بين أسود وأبيض ولا أحمر وأسود كل ذلك سواء لا فرق لأحد على أحد إلا بالتقوى كما في خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في المشهد العظيم والمجمع الكبير. ولكن متى نشأت القومية العربية؟ هذا الذي نسمى العرب العرب. نحن نفتخر بعربيتنا لا بأس نحن عرب نفتخر بها لكن ليست كل شيء بل الإيمان أقوى منها ورابطة الإسلام أعلى منها. فالعربي إذا لم يكن مستقيما ولا على جادة قويمة فهو العدو اللدود وإن كان عربي. قال الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم حتى ولو كان أبوك أو جدك أو أخوك من صنيع العرب إذا كان لا يؤمن بالله ولا بالآخر فهو العدو اللدود مهما كانت الحالة بخلاف إذا كان مؤمنا تقيا. بقي موضوع متى نشأت هذه القومية العربية؟ نشأت منذ تقريبا 70 عاما في حرب الأتراك مع الدول الأخرى وذلك أنهم ذكروا بأن يجعلوا عصبية من عصبية جنسية تحت مع في مجدال الدين فبدل ما يقول الإسلام المسلمون جعلوها القومية العربية من أجل تضييق نطاق بين المسلمين فبدل ما يقول مسلمين مؤمنين يشمل الهندي ويشمل التكروني ويشمل الجاوي ويشمل الأجناس المختلفة أرادوا أن يضيقوا في نطاق ضيق وقالوا القومية العربية فتألف بهذا جمعية فرنسا فجعلت تدعو إلى هذا انتشرت ولهبت وطارت من كل مدى وشريف شريف سموه ملك العرب كما هو معروف وعطوه فيه ملك العرب فلان أو فلان أو فلان أو مبدعي أو مبدعية أو ما أشبه ذلك لا يجوز هذا. وأبو ذر رضي الله عنه قال لرجل يا ابن السوداء يا ابن السوداء غضب الرسول قال أعيته يوم إنك مروم فيك جاهلية إنك مروم فيك جاهلية أي ليك خصلة من خصال الجاهلية أي قلت على وجه الذنب والعيدية يا ابن السوداء بالأنساب البخل بالأحساب والطعن بالأنساب لا يجوز أنك تتكلم في أعراض الناس ولا في أنساب الناس ولا أن تخرج آل فلان من آل فلان وأن تعرف أنه لا فخر لأحد على أحد إلا بالتقوى. وفي الحديث لا يتبين أقوام يعني بمعنى من يفتخر بآبائه وأجداده إنهم أهون على الله من الجعلان. أربعوا في أمتي من أهل الجاهلية لا يتركونهن البخل بالأحساب والطعن بالأنساب والاستسقاء بالعيون. معنى مسألة الخبير والقبيل وما أشبه ذلك من ناحية الدين من ناحية الدوار كلهم سواء أما من ناحية الكفاءة في النكاح وما أشبه ذلك هذا فيه الخلاف بين أهل أبوه بشير، أن الحنابلة يرون أنه يصح التزوج، أي يتزوج الخميري القديمية والقميري تزوج الخميرية، لكن أولياء المرأة يلحقهم شيء من العام فلا مانع من الإسلام، وقوله المعتمد أنه لا مانع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم زوج فاطمة زيد بن حارثة وعبد الرحمن بن عوف من بني جمعة من سادات قريش أخته تزوجها بلال وهو عبد الحبشي، أخا الأخت عبد الرحمن بن عوف وهو من مشاهير العرب ومن ولائهم أيضا ونشبوا معه، إنما جاء حديث لأنه ضعيف، العرب بعضهم أكفاء بعض والموالي بعضهم أكفاء بعض، إلا أن الحديث استنكر أبو حاتم وأنكره البخاري. هذا بالنسبة إلى أنه، والمسألة بالنسبة للتزوج هذا هي خلاف، أما في غير فإنشاء الأحكام، لو قتل فليعذب كل واحد، أو قطع طرفا من كل يد واحدة، وانقصاص ذلك كل أي شيء، ولا هناك أي ميزة على هذا على هذا، بل كلهم سواء. والاستسقاء للنجوم، معنى الاستسقاء للنجوم على وجهين، من زعم أن الذي أوجد المطر والنجم هذا لا شك أنه كافر بالربوبية بإجماع الأمة. قال الله تعالى: ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله، قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. المسألة الأخرى، إذا قال الذي أوجد المطر هو الله ولكنه أجرى العادة بأن الله يرسل الأمطار عند طلوع هذا النجم أو عند سقوطه أو عند فصل ربيع أو كذا أو ما أشبه ذلك، بعض من العلماء يجيز ما دام أنه يعتقد أن الموجد المطر هو الله، لكن قطع كثيرون بالتحريم أن هذا هو المحرم، لأنه جعل للنجم تعذب بوجود هذا المطر، وإن يعتقد أن الموجد هو الله لكن هذا لا ينبغي حشما لمواد الشرك ولا غاية. وقال أن والنياحة على الميت هي أيضا من أمور الجاهلية، فالميت إذا مات جعلت المرأة تنجو تقول واع رداء واع ظهراء واع انقطاع ظهراء واع رداء ما أشبه ذلك، يعني أنه ظهراء وأنه عودة، هذا من النياحة المحرمة، والواع هنا هي واع المدبر كما هو معروف، أو أنها أيضا تحلق شعرها أو ترفع صوتها عند المصيبة، كل هذه من أمور الجاهلية التي لا يجوز شر منها، وإنما إذا أصيب الإنسان بمصيبة فليقل إنا لله وإنا إليه راجعون. الله سبحانه وتعالى هو المقدر لهذه الأشياء وهو أعلم بمصالح خلقه، فلا يجوز الاعتراض على الله سبحانه وتعالى أو إظهار الصراخ مما يدل على الجزع وعدم الرضا بالمصيبة. والنياحة على الميت لا تجوز، وقال من النياحة أيضا الممنوعة ما يفعلها بعضهم لا سيما في الحجاز، وهو أنهم يقيمون مآتم في اليوم الذي توفي فيه وبعد لا بعد كل 3 أيام يقيمون حبلات أكل ولبائح، ثم أيضا بعد مضي أسبوع من وفاته يقيمون حبلة، ثم بعد مضي 40 يوما يقيمون حبلة، ثم بعد مضي سنة من وفاته يقيمون حبلة لبائح وأكل، كل هذه الباطلة التي لا أصل لها بالشرع، بل بعضهم يذكرها في وصيته، فلا على وصية الشريف غالب، وذكر في وصيته أنه لما ذكر أوقاف كبيرة في الطائف ومكة وجندة ومصر وفي الجهة قال من جملتها: ويعمل لي حبلة على رأس كل حول من وفاتي. كلها من النياحة تذكر للمصيبة ومن البدع التي لا أصل لها، وقال أنها إذا لم تتب تقام يوم القيامة، أما إذا تاب الإنسان فالله يقبل توبة التائب. لو فعل منكرا وفعل معاصية ثم تاب حقيقة الله يسامحه ويغفر له. فجاء الحديث إن الله يقبل توبة العبد ما لم يبذل، فالتوبة تجب ما قبلها. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، لكن التوبة ليست من طرف اللسان تقول أنا تائب، لا، لابد من الندم على ما فعلت مما يتنافى مع الشريعة من معصية غيره، لابد أنك تندم وتأسف على ذلك. ثانيا تعزم عزما جازما على أنك لا تعود إلى مثلها، وذلك للإقلاع عن هذا الذنب ومفارقته والابتعاد عنه. وقال النائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة وعليها شلبال من قطران. الشلبال هي ما نسميه بالثياب والقمص، من قطران وذرع من جرب. قطران هو الزفت الذي تشتعل فيه النار بسرعة، يكون القمص لاصقا لجسمه، فهذا تشتعل فيه النار فيكون أبلغ بالألم وأشد حرارة، وهذا جزاء هذا إذا مات على تلك الحالة ولم يقل، مما يدل على تحريم النياعة وذكر تعداد قضاء الميت والمرض بالرد ولطم الصدر وشق الجيب وحق الشعر ووضع المصيبة والند وضع الله وأرداه وما أشبه ذلك مما كانت تفعله الجاهلية، والله أعلم.
يا شيخ قراءة الفاتحة على روح الميت.
اهدى ثواب قراءة القرآن للميت، هذا لا شك، وأنك تقرأ القرآن ثم تقول اللهم اجعل ثواب ما قرأته لوالدك أو لوالدي، لا بأس بها الصحيح. هذا ما
الذي
يأمرون على الميت الناس، بعض الناس يأمرون على الميت بالتفريع عبد وجهل الناس معانهم مسؤولين. شو يقول أهل الميت يعملون ولا يوجهون هذا؟ هذا اللي أشرنا إليه، هذا من البدع، كل من البدع. بل السنة أن غير أهل الميت هم الذين يصنعون طعام يبعثون به إلى أهل الميت. لقصة جعفر، اصنعوا لآل جعفر طعاما قد أتاهم ما يشغلون. السنة إذا مات عندك أحد أنه يصلح لك طعام، لا أنك أنت تصلح طعام.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوى كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب.
ولهما أي البخاري ومسلم عن زيد بن خالد بن الجهني رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح الفجر على إثر سماء كانت من الليل، يعني على إثر مطر إن كان من الليل، فلما صرف من صلاته أقبل على الناس بوجهه فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله أعلم. قال الرسول قال الله أصبح من عبادي مني وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا بنوع الزبرة أو مطرنا بنوع الصدفة أو مطرنا بنوع شعر الكلى أو شعر الشعور فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. الركاب. هذا الحديث فيه فوائد. أولا فيه قول قال صلى لنا، المعنى صلى لنا، فاللام تأتي بمعنى الباء في اللغة العربية. صلى لنا، وإذا الصلاة لا تكون إلا لله، على إذن شماء على إذن مطر، كان من الليل، يعني أنه يمطر تلك الليلة بعدما صلى الرسول بأصحابه. قال أتدرون ماذا قال ربكم؟ أولا فيه طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم، معنى مثل سؤالنا وبحنا إذا قلنا إيش نقول في هذه المسألة، نلقي سؤال أو تكون علينا سؤال مثلا، وإن كان الإنسان يعرف الجواب نريد أن يتخبر بما عندكم. مثلا إيش نقول في هذه البحث في معرفة المسألة الفقهية أو المسألة الفقهية أو المسألة التوحيدية أو العقائدية الأسماء والصفات؟ قد تقول إيش الدليل على كونك تلقينا هذه المسألة؟ فهل يجوز للإنسان أن يسأل وعنده علم عما سأل؟ ألم يكن الأجدر أن يخبر بما عنده بدون أن يسأل ما دام أن عند السائل علم؟ تقول أنت ما دام أن عند السائل علم عما يسأل عنه، ألم يكن الأجدر أن يفيد غيره بدون أن يسأل؟ نقول لا، ما في معنى، يجوز لك أن يسأل وإن كان عنده العلم عما سأل بدليل هذا الحديث. فالرسول قال أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله، وعند قال أصبح من العباد. والبخاري في صحيح ترجم على هذا المعنى قال باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم. وشاق الترجمة حديث بن عمر في كون الرسول سألهم عن شجرة عن شيء، وقال ابن عمر وقع في نفسي أنها نحلة ووقع الناس في حجر البادية. فقال البخاري ترجم على هذا المعنى، فهذا يدل على أن الإنسان وإن كان عنده علم عن المسألة التي يسأل عنها لا بأس أن يسأل إخواننا ليختبر ما عندهم ولينبههم إليها وإلى أمثالها، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. هذا من أدلة. ثانيا فيه إخراج السؤال بصيغة الاستفهام، أتدرون ماذا قال ربكم؟ ثالثا فيه الأدب عمن سئل عما لا يعلم بأن لا يتكلم الجواب، إن كان عنده علم فيجيب، وإذا لم يكن عنده علم فلا يتكلم بل يكئ العلم إلى عالم فليقول الله أعلم. يقابل آيات الرسول الله ورسوله أعلم، أما بعد وفاته فيقال الله أعلم، لأن الرسول توفي صلوات الله وسلامه عليه وانتهى. فالأدب أن يقال الله أعلم، هذا هو الذي ينبغي. ثم لو أردت أن تجيب عما سئلت عنه فلا بأس تجيب إن لم يكن عندك علم، إلا أنك تجيب بصيغة لعل الحكم لعل يجوز، كما تقدم بحديث ابن عباس حين قال النبي صلى الله عليه وسلم يدخل من أمته 70,000 يزور الجنة من 70,000 بغير حساب ولا عذر، فثم العرب فتح لنا جنة فخاض الناس في أعمال أولئك. فقال بعضهم لعلهم الذين ولدوا في الإسلام، وقال بعضهم لعلهم الذين صحبوا رسول الله، وقال بعضهم لعلهم الذين لم يشركوا بالله شيئا، فجعلوا يتباهلون في أعمال هؤلاء 70,000 من صيغة العلم، لا على صيغة الجزم إلى أن يكون من الإجابة. ولا بأس لو ذكر من باب السؤال الحكم، وفيه أيضا دليل على أن الإمام إذا سلم من صلاته يستقبل المأمومين كما يكتب في باب صلاة الجماعة، وذلك بعدما يقول بعدما يسلم ويستغفر ثلاثا ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، هذا هو الشكر له. بعد هذا ينصرف إلى جهة المأمومين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أولا، قال أصلح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطلنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكفر، أي الذي أضاف النعم إلى الله معترفا أن الله هو الذي أوجدها وهو الذي تفضل بها، هذا هو المؤمن، لأن هذا هو من باب الشكر لله. والشكر نعرف أنه ثلاثة أركان، إذا قلنا لك الشكر ما هو تقول أن تجيب تقول الشكر مبني على ثلاثة أركان، طيب إيش؟ أولا الاعتراف بالنعم ظاهرة، يعني التحدث بالنعم ظاهرة بلسانك تضيف النعم إلى الله سبحانه وتعالى. ثانيا الاعتراف بها باطنا في قرارة قلبك أن هذه النعم هي من الله وينطق بها لسانك، هذه. الثالث صرفها في مرضات المسلمين ومؤمنيها، هذه هي أركان الشكر، التحدث بها ظاهرة والاعتراف بها باطنا وصرفها في مرضات مسلمين ومؤمنيها، هذه هي أركان الشكر. وقد تقدم لنا تعليم الشكر وهو قوله إن الشكر صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه لله بما خلق لأجله، تصرف النعم بما خلقت لأجله، أن تستعين بها على طاعة الله التي أنعم بها عليك، وهذا من الشكر. وهو الذي يقول نطقنا بفضل الله ورحمته، هذا تحدث بلسانه، فإذا اعتقد قلبه ذلك ثم صرف تلك النعم في مرضات الله فقد أدى ما عليه من ذلك الشكر. أما من قال نطقنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر لمؤمن بالكوكب، لا يجوز لك أن تضيف النعم إلى غير الله، بل النعم كلها لله، لكن من زعم أن الكوكب هو الذي أوجدها وهو الذي أنزل المطر، هذا لا شك أنه كله ربوبية باتفاق المسلمين. أما إذا اعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل المطر وأوجده لكن جعل هذا الكوكب سبب على هذا، يجيزه بعضهم ويكره آخرون والصواب التحريم لأنه من وسائل الشرك فلا يجوز. أما إضافة الأمطار إلى الأوقات فهذا أجازه الشافعي كما تقول مطر الوشمي، هذا مطر الوشمي كما يعني الذي ينزله الله في الوشم، فتضيه من باب الضرقية يعني المطر الواقع في الوشم مثلا، المطر النازل من الله في زمن الوشم، فهذا الشافعية يجيزون، الإمام الشافعي نفسه يجيزون، إلا أنه لا يسهل، لا يسهل أن تقول مطر الوشم أو مطر الشوك أو مطر مثلا فصل الربيع أو مطر الصيف، وإن كنت تعتقد أن الله أنزله في الصيف أو أنزله في الوسط، لكن مجالس ما بمعنى إلا أنك يستحب ترك هذا لما فيه من الملامسة، هذا هو رأي الشافعي. قال أصبح من عبادي يؤمن بي وكافر، فأما من قال مطلقا بإذن الله بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن به كافر بالكوكب. وأما من قال مطلنا بنوعي كذا وكذا فذلك كافر به مؤمن به كافر. وقد عرفت أن كفر المشرك من البلة وكفر لا يشرك من البلة ثم كفر شعب كما أن الإيمان شعب. وأن تعرف أن الإيمان بضع وسبعون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذان القريب يقابل الإيمان الكفر فإنه أيضا شعب يخرج عن الإسلام وتارة يكون كفر بالنعمة لا أنه يخرج عن دائرة الإسلام على حسب نيته وعقيدته وما صدر منه والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. ولهما من حديث ابن عباس معناه وفيه قال بعضهم لقد صدق نو كذا وكذا فأنزل الله هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم إلى قوله تكذبون.
تقول لقد صدق نوم كذا وكذا ولكن قوله لهما لم يروه إلا مسلم والبخاري لم يخرج هذا وإنما هذا ثبت قلم من المؤلف في قوله لقد صدق نوم كذا وكذا وذلك أن الله سبحانه وتعالى بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل الأمطار فقال بعضهم صدق نوم كذا يعني أن هذا النوع ينزل فيه المطر ويأتي فيه المطر فأكلهم الله بقوله لقد صدق نوع كذا وكذا فأنزل الله فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين الآية. وذلك أنهم أضافوا النعم إلى غير الله فأنكر الله عليهم بأن الله هو الموجد للنعم وأن النوع لا قدرة له ولا سبب له في إيجاد مطر أو ذي منع بل الأمور كلها بيد الله. أما معنى قوله تعالى فلا أقسم اللام هنا مهيب للنفي هي للإثبات والمعنى ويصلة وهي تثبت القسم والمعنى أن الله أقسم بمواقع النجوم إنه لقرآن كريم أقسم الرب سبحانه وتعالى بمواقع النجوم وهي طلوعها وغروبها وهي آية من آيات الله حيث يطلع هذا النجم من جهة ويغيب رقيبه من الجهة الأخرى فإذا طلعت من جهة المشرق غاب رقيبه من جهة المغرب وبالعكس وهي آية من آيات الله كما في قوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حديدا أي شريعة والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمر ألا له الخلق والأمر. فالرب هو الذي أوجد هذه النجوم وجعلها آية ودلالة على كمال قدرته وعلى وحدانيته وربوبيته كغيرها من سائر المخلوقات. لكن السؤال هنا نسأل نقول لك مثلا ما وجه العلاقة بين النجوم وبين القرآن؟ فالله أقسم جل وعلا بمواقع النجوم إنه لقرآن كريم. هل هنا علاقة بين المقسم به والمقسم عليه أم لا؟ نقول نعم هناك علاقة قوية بين النجوم وبين القرآن لهذا أقسم الله بمواقع النجوم. ما هي هذه العلاقة وما هذا التشبيه وما هي الحكمة في كون الله أقسم بمواقع النجوم على أن هذا القرآن هو قرآن كريم في كتاب مكنون مما يشعر بأن هناك مشابهة أو علاقة بين المقسم عليه والقرآن وبين المقسم به وهي مواقع النجوم؟ ما هي تلك العلاقة؟
نقول الأكمام هناك على أولا نعرف أن الله سبحانه وتعالى له القدرة الكاملة وهو يقسم بما شاء من خلقه. أما أنت لا، ما لا يجوز لك أن تقسم بأي مخلوق، إنما تقسم بالله. أما الرب لا حجر عليه. والذاريات ذروا والمرسلات عرفا والشمس وضحاها والضحى والتين والسماء والطارق والسماء ذات البرود والفجر إلى غير ذلك، الله يقسم بما شاء من خلقه. فكذلك هنا قول فلا أقسم، فاللام هنا صلة لكنها تفيد التأكيد والإثبات بأن الله أقسم بمواقع النجوم على أن هذا القرآن كريم وأنه في كتاب مكنون. قلنا لك العلاقة بين المقسم به وهي النجوم وبين المقسم عليه والقرآن، نقول نعم هناك مشابهة. ما إيش هي النجوم؟ آية من آيات الله، القرآن كذلك. النجوم خلقها الله سبحانه وتعالى وجعلها دلالة وهداية للمسافرين في البر والبحر، يعرفون بها جهة سيرهم وجهة قصدهم. القرآن جعله الله هداية للقلوب من الجهل والغيب، فهذه هداية حسية النجوم وهذه هداية معنوية باطنية وهي القرآن. فالله جعل هداية للقلب وهو أنه يدلك ويخرجك من الجهل ويخرجك من الغيب إلى نور العلم وإلى الرشد، كما في قوله تعالى يهدي به الله، عند القرآن يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام أي طرق السلام. فكما أن القرآن هداية للقلوب، هداية باطنية، هداية عن الغيب، هداية للقلوب عن الجهل، فكذلك النجوم هداية للمسافرين يعرفون بها جهة سيرهم وجهة قصدهم. ثانيا النجوم جعلها الله رجوما للشياطين، القرآن جعله الله رجوما للكفرة والحائرين الجهلة. فالله سبحانه وتعالى يقول ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. فلا يأتي صاحب باطل إلا وفي القرآن ما يبطل حجته ويبين فسادها. كما أن الرسل أيضا جعل الله لهم أعداء ولكن القرآن يؤيد الرسل، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقتربوا ما هم مقتربون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل الكتاب مفصلا. فلاحظ أن هؤلاء هم شياطين الجن والإنس أعداء للأنبياء، والله أنزل هذا القرآن رجما لهم وردا لشبههم. لا يأتي صاحب باطل إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها. كما أن النجوم جعلها الله نجوما للشياطين، النجوم جعلها الله زينة للسماء وآية حسية، القرآن زينة للقلوب وبهاء للقلوب وآية باطنية، بل وآية لمن تأمل وتدبر وعرف هدايته، آية عظيمة. فإن فصحاء العرب الذين يقولون إنه سحر إنه كهانة فإنه سحر هم في مرارة أنفسهم لما أعطوا من الفصاحة والبلاغة يعلمون أنه ليس بسحر وليس بكهانة وليس بسحر، وأنهم لا يستطيعون أن يأتوا ولا بآية بالكلية. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. بل تحداهم في قوله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. فما استطاعوا أن يأتوا ولا بأن. وفي قصة مسلمة حين زعم أنه أنزل عليه القرآن لما عرف أن الرسول أنزل عليه والعصر قال أنا أنزل علي مثلها يا وبر يا رب ما أنت إلا أذنان وصد كيف ترى يا عمرو بن العاص قال والله إنك تعلم أني أعلم أنك تكذب. ما هو هذا مثل هذا الفرق؟ فالقرآن هداية القرب. ولهذا تجد من قرأ القرآن يؤثر في سلوكه ويؤثر في أخلاقه في الغالب ويؤثر في اتجاهه إلى الله وفي استقامته فرقا بينه وبين من لا يقرأ القرآن. وجاء في الحديث مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل أترجة طعمها طيب وريحها طيب فهو يؤثر في سلوك الإنسان. ولهذا حتى السلف على أن نعلم أطفالنا القرآن ليعتادوا بالخير وينشأوا نشأة طيبة لأنه يؤثر في سلوكهم ويؤثر في أخلاقهم فإذا بعدوا عن القرآن لم يؤثر فيهم بشيء. والقرآن منذ أنزل إلى يومنا هذا على كثرة خصوم القرآن وكثرة أعداء القرآن وكثرة المناوئين للقرآن لم يستطيعوا أن يغيروا منه ولا حرفا واحدا أبدا مع شدة عداوتهم وخصومتهم للقرآن. بخلاف الكتب لو جئنا بهذا الكتاب الذي أنت تقرأ وجئنا بنسخة خطية أو نسختين رأينا بين خلاف لا يزيد ولا ينقص ولا يغير ولا يبدل. أما القرآن لو وجد فيه غلط أو شيء لابد وأن هناك من يهيئ الله لحفظ القرآن ويبين أغلب ما نسب إلى القرآن ولا يمكن أن يخرج. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهذا وجه مناسبة أن الله أقسم بمواقع النجوم على المقسم به القرآن بما عرفت مما بينهما من العلاقة والتشابه. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقرآن إنه لقرآن كريم معنى كريم يعني عظيم. ومعنى الكريم هو بلوغ النهاية في الحسن والكلام والكمال. فإن الله سبحانه وتعالى سمى نفسه كريم وعرشه أيضا سماه كريم رب كريم. وكذلك النبات إذا جان وازدهر سمى من كل زوج كريم إلى غير ذلك. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. اختلف الناس قال في كتاب مكنون قيل هو اللوح المحفوظ وقيل له القرآن حينما كان في أيدي الملائكة في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة لا يمسه إلا المطهرون قيل هم الملائكة لأن القرآن يمسه المجوسي ويمسه غير المجوسي. تنزيل من رب العالمين فيه دليل أنا على أن القرآن منزل غير مخلوق وأن الله تكلم كما هو معروف لمذهب السلف تكلم به حقيقة وأن هذا القرآن الموجود في مصاحفنا والمتلو بألسنتنا والمحفوظ في صدورنا هو كلام الله حروفه ومعانيه. ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف بل هذا هو كلام الله. فلو قلت مثلا هذا المسموع الذي نسمعه هل هو كلام الله؟ قلنا لك نعم. لو قلت ايش الدليل على ان هذا اللي طرق اذني انه كلام الله؟ قلنا لك الدليل قوله تعالى وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله دل على ان المسموع بآذاننا وكلام الله. ثم لو انتقلت إلى سؤال آخر قلت طيب هذا المتلو بألسنتنا هل هو كلام الله؟ قلنا لك نعم. قلت ما الدليل على أن هذا المتلو؟ قلنا لك الدليل قوله تعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة فسمى هذا المتلو وكتاب الله. قلت طيب ما الدليل على أن المحفوظ في صدورنا هو كلام الله؟ قلنا لك نعم المحفوظ في صدورنا هو كلام الله. إيش الدليل؟ الدليل قوله تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. بل هو أي القرآن آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم دل على أن هذا الذي في الصدر والمتلو باللسان والمسموع بالأذن وكلام الله بدليل هذه الآيات. وهذا هو مذهب السلف وهو عقيدة أهل السنة والجماعة. تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون يعني تخادعون وتظهرون خلاف ما تبطنون مثل قال الود لو تدهنوا فيدهنون وتجعلون رزقكم أي شكركم وحظكم ونصيبكم من هذا القرآن أنكم تكذبون به بأن تقولوا هو كهانة أو هو سحر أو هو سحر وهذا حظكم من القرآن الذي هو تنزيل من رب العالمين. وقيل وتجعلون رزقكم أي شكركم وحظكم ونصيبكم مما أنزل من الأمطار كما هو ظاهر المصنف كلام المصنف في تصديره هذه الآية في أول. لكن الآية عامة في هذا وهذا وهذا. فكل من أضاف نعمة من نعم الله إلى غير الله وهو يعرف أن الله هو المنعم المتفضل فيكون مكذبا بها لأنه أضافها إلى غير المنعم المتفضل والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. باب قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله الآية. وقوله قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى قوله أحب إليكم من الله ورسوله.
فلا رحمه الله تعالى. باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. يريد المصنف رحمه الله بهذه الترجمة عقب التراجم قبلها، فإن التراجم قبلها ذكر من يتعلق بالتطيب ومن يتعلق بالمجنون ومن يتعلق بالسحر والكهانة ومن يتعلق بغير الله، فهؤلاء أخطأوا وليسوا محبين لله. فمثلا من يقول مقيمنا بنوي كذا وكذا ويزعم أنه يحب الله هذا ليس من يحب الله بالكلية ما دام أنه أضاف النعم إلى غيره. لكن على التفصيل السابق بيانه إن اعتقد أن المؤثر هو الطائر أو المؤثر هو النجم فهذا كفر، وإن اعتقد أن الله هو الذي يشبع والذي يوجد ذلك ويخبره لكن نصب هذا نسلا سببا وعلامة فهذا اختلف العلماء فيه، فمن قائل إنه محرم فقط ومن قائل إنه كفر أيضا، وهذا هو الذي رجحه الشارح كما تقدم وهو مقتضى ما رجحه ابن مهلك، وهذا كله ينافي المحبة. لهذا عقد المصنف هذه الترجمة وهي قوله باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله يرون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم أحسن ما عملوا ويزيد فضله والله ومن يشاء بغير حساب. هؤلاء هم عمر الحقيقيون وهم الذين جاء ذكرهم الحديث إذا رأيتم الرجل أن يتردد إليه في اليوم والليلة خمس مرات مما فرض الله عليه وليتقرب إلى الله بطاعته في هذا المسجد فاشهد له بالإيمان. فجعل مجرد تردده ومجيئه يعلق بأن تشهد له أنه من أهل الإيمان، وإن كان سرائر الخلق إلى الله فالله هو المطلع على سرائر الإيمان، لكن ليس لك إلا الله. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله، معنى من آمن بالله أي وقر الإيمان في قلبه تعظيما لخالقه وباريه معتمرا بأوامره منتهيا عن نواهيه. من آمن بالله واليوم الآخر، اليوم الآخر إيش هو؟ وما بعد واليوم الآخر وما بعد من سؤال القبر، ملكين القبر والصراط والميزان والبعث والنشور والجنة والنار، هذا هو اليوم الآخر، وهو المضي قوله تعالى ألف بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، هذا هو الغيب، وهو ما بعد الموت من البعث والنشور والصراط والميم والحوض والجنة والنار، هذا هو اليوم الآخر. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة، لم يقل وصلى، فكلما كنا ذكر الصلاة يذكرها بلفظ الإقامة ولم يقل وصل، بخلاف من صلى صلاة لم يقمها، فالله توعد بمجرد ذكر الصلاة قال أرأيتم فذلك الذي يدل اليتيم ولا يحض على طعام المسلمين من الأول المصلي ويل للمصلين، لأنه ولكنهم لم يؤمنوا. ففرقا بين من أقام الصلاة وفرقا بين من صلى قام، فلاحظ الآيات القرآنية كلها وأقام الصلاة وأقيمين الصلاة، وليس في ذكر الصلاة بدون إقامة، فأكثر ما يأتي من قرآن الإقامة كما في هذه الآية. وإيش معنى وأقام الصلاة؟ المراد أنه صلى بل صلى، ومعنى الإقامة وعلاك بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها في أوقاتها بخشوع وخضوع على النحو الذي أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بهذا تكون الصلاة، بخلاف الصلاة عن الإقامة. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة. الزكاة هي قرينة الصلاة في القرآن، والله سبحانه وتعالى ذكر الزكاة في القرآن في نحو 82 موضعا مما يدل على عظمها. والزكاة معروفة أنها حق مفروض في أموال الأغنياء لطائفة مخصوصة وهم الفقراء ونحوهم من الأصناف الثمانية الذين جاء ذكرهم في قول إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية. والزكاة هي قرينة الصلاة في القرآن، وهي تزكي المال وتنميه وتطهره وتقيه الآفات. وأقام الصلاة وآتى الزكاة بعدما ذكر صفات العمار المساجد، هم المؤمنون بالله والمؤمنون باليوم الآخر، المقيمون للصلاة، المؤدون للزكاة، الأربع صفات، ومع هذا لم يخشوا إلا الله، أي لم يخافوا ولم يقع في قلوبهم أجل ولا أعظم من خالقهم وباريهم، يأتمرون بأوامره وينتهون عن نواهيه، ولم يخشى. فعسى أولئك، أي هؤلاء المتصفون بهذه الصفات الحميدة، أن يكونوا من المهين في الدنيا والآخرة، لأنه لم يأخذوا بالله لومة لائم، بل يصدعون بالحق. قد أصلحوا أنفسهم واستقامت شرائرهم مع الله، واتصفوا
بالأعمال الخيرية، الأعمال الظاهرة كالصلاة والأعمال الباطنة أعمال القلب كالإيمان بالله واليوم الآخر، ولم يخشوا إلا خالقهم وباريهم، هؤلاء هم المهتدون في الدنيا والآخرة، والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس من هذا الشرح.
وقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: أفي اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذم يؤتك الله؟ إن رزق الله لا يجر حرص حريص ولا كراهية كاره.
قال وقال الله تعالى: ومن الناس من يتبع الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من الله بأعلم بما في صدور العالمين. النبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من بعد اليقين أن ترضي الناس بسخط الله أن تحمدهم على نعمتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره، بل ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فقوله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله إذا أوذي بالله جعل فتنة الناس كعذاب الله. على هذا الناس فريقان: فريق مؤمن فريق كافر، لا ثالث لهما، يرتكب السيئات ويعمل ما يقتضي الكفر، فهذا لا حيلة به إلا بالتوبة والرجوع إلى الإسلام. والآية لا تتناول هذا القبيل. النوع الثاني: وما دلت عليه من الناس من يقول آمنا بالله. فالذين يقولون آمنا هم على حالتين: يؤمنون بالله بألسنتهم وأعمالهم وأفعالهم، وهذا هو الإيمان الحقيقي، أو نؤمن بالله بلسان لكن يتخلف العمل، لم يخالف بشاشة الإيمان قلبه، إنما هو مؤمن بطرف لسانه. فإذا أوذي بالله وحل به شيء من ذهب ذلك الإيمان، فجعل هذا من عذاب الله وانحرف عن الإيمان، لأن الإيمان لم يصادق قلبه. وهذا في هذه الآية: ومن الناس من يقول فإذا أوذي بالله الله ويمتحنه هل هم مؤمنون حقا. كما في أول سورة: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أن لا يفتنون ولقد فتنا من قبلهم فليعلمن الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فإذا كان الإنسان مؤمنا حقيقي وخالط بشاشة الإيمان قلبه ظهرت آثار الإيمان على جوارحه، ظهرت آثار الإيمان على جوارحه، ثم أيضا لم يصده عن إيمانه أي يصار، لأنه مقتنع بقلبه من الإيمان والإسلام مهما في الحالة لا يخرج عنه. فإذا أوذي بالله جعل فتنة الناس، فإذا أوذي بالله صبر على الإيمان وعرف أنه على الحق. أم حسب الذين في قلوبهم أن يخرج الله أرغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم فيهم. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسلموا، بل سيدهم محمد صلى الله عليه وسلم امتحنه الله، مع أنه رسول الله وهو إمام المرسلين وخاتم النبيين، ومع هذا امتحن وهو معلوم ما جرى له في بدء دعوته. أخذ خطبة ابن أبي نعيم تلاميذ خاتم بوجه المسلم خلفه الله، ومع هذا صبر ولم يصده عن إيمان، فبلى فلما قام يصلي جاءت قريش وألقت على رأسه سلاحاً آخر كما هو معلوم ابتلاءً وامتحاناً يصده عن ذلك. ثم لما عجزوا عنه كل حين ذهبوا إلى أبي وهنا قل لنا به أشر كان به ما جمعنا له من أموالنا حذرنا مالا وإن كان يمينا حتى لا نقطع أمرا دونا إلى غير ذلك. قال لا والله لو وضعت الشمس في يميني والقمر في يساري ألا أنا الأمر ما تركت حتى يظهره الله أو يكتب هنا. هذا هو الإيمان الحقيقي. أبو بكر رضي الله عنه صدق صلى الله عليه وسلم وآمن به ومع هذا هو لله بسبب تصديقه للرسول وإيمانه بالرسول ومتابعته للرسول جاءه من الأذى والانتحار ما يتعجز أن تحمل ذلك ورضوا بالحرم حتى لم يعرف أمر وجهه فحملته مرتين في يوم لا يشكون في موته ثم لم يسأل عن شيء فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فما صدقه. وهكذا بقية من آمن بالله لا يزعزعهم عن إيمانهم أي أذى ولا يزعزعهم عن إيمانهم أي بلاء ولا يزعزعهم عن إيمانهم أي مال وأي شيء يكون. ومن الناس من آمن بالله فإذا أوذي بالله لأجل استمرار مدى قوة الإيمان من حدث فأوذي بالله جعل فتنة الناس كعذاب الله لم يصبر بل يتابعهم ويبلغهم وذلك لأن بشاشة الإيمان لم تخالف قلبه في الحقيقة. والمؤمن حقا على أهل المنكر ويعاديهم ويبين لهم ولا حسب ما تقتضيه الأحوال يصبر على أذاهم ما يصده عن إيمانه أي إرسال. ومن الناس من يقول آمنا بالله فيا جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا معكم يا لئن أصابكم حسنة قالوا نحن معكم وإن أصيبنا فرحوا وقالوا لم نبعد عنهم كما دلت عليه الآيات القرآنية. ومن الناس آمنا بالله فإذا أوذي بالله جعل فتنة الأذى من شأن المؤمن حقا أنه يثبت على إيمانه يصبر على إيمانه يجعل على الدعوة إلى الناس هذا شأن المؤمن. ثم الآن على أن الإيمان قول وعمل ردا على المرجئة الإيمان ومجرد تصديق بالقلب إنسان بالقلب وإن لم يعلمه كإيمانه مجرد اعتقاد بقلب لم يعلم الأعمال ليس ترد عليهم القرآن يرد عليهم بل الإيمان لا بد والعمل وجسد القلب لا يكفي مهما كانت الحالة. الطحاوي راشد الطحاوية تكلم على هذا الموضوع معروف عند الحنفية هو مذهب مرجئة الإيمان يقولون إن الإيمان هو مجرد هذا المعروف في كتبه والمنسوب إلى أنه الإمام أبي حنيفة وتعلم أن هذا باطل. هذا القول مخالف للقرآن ومخالف للسنة وأن الأعمال من الإيمان الأعمال من الإيمان كما تدل عليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية لكن هم يقولون إن الإيمان هو مجرد شارح الطحاوية يعرف أن الإيمان وهذا رأي على مذهب أهل السنة لكن بصفة أنه حنفي حاول بكل ما يمكن أن يوفق بين مذهب أهل السنة وبين القائلين بأن الإيمان وراء وقال إن الخلاف بينهم وبين الحنفية صوري وإلا هو الحنفية ذهبوا بالإيمان مذهبا على أن التصديق كامل، وأهل السنة يقولون ليس لا بد من القول ولا بد من العمل. الله يقول إنما يؤمن بآياتنا إذا ذكروا بها خروا سجدا وشرفعوا بالدين وهم لا يستكبرون. فلن لهم الإيمان إلا بالفعل الذي هو سنة، وإلا بالقول وهو سبحان ربي الأعلى، وإلا بعدم الاستكبار وهو عقيدة القلب، عقيدة القلب لا تكفي. فنجد كثيرا من كفار قريش مصدقين للنبي صلى الله عليه وسلم في قلوبهم لكن تخلفت أعمالهم، ومع هذا ما نفعهم مثل تصديق أبي جهل في قوله تعالى قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك. أخبر الله بأنهم مصدقون بما جاء من الرسول، محمد هو رسول الله حقا، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ويضرب لهم مرض الأرض قال وجحدوا بها واشتركنتها أنفسهم. تعرف أن مجرد استيقان القلب لا يكفي، متى تأخر العمل أو تأخر القول. موسى عليه السلام مخاطبا للعرب لقد علمت على هؤلاء إلا الأرواح والأرض بصائر عالمك. موسى أن فرعون علم أن موسى رسول الله، وعلم أن هذه الآيات التي شاكسة أنها من المشكلات أنه جاهد، ولم يقع على رأي المرجع أنه مؤمن لأنه علم واعتقد ذلك، وإنما تأخر العمل. هذا على ظلم. فبهذا تعرف أن الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالجلال وأمل بالجوارح، وأن تصديق القلب لا يكفي. ويدل أيضا إيمان عبد النبي صلى الله عليه وسلم مصدق للرسول بقلبه هو كذلك، لكن تخلف العمل كما في قصيدته المشهورة لقد علموا أن ابننا لا مكذبنا ولا يعنى بقول الأباطل، وقصيدته الأولى ولقد علمت بأن دينا لا أقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. فهو أخبر عن قلبه بأنه عرف أن دين محمد من خير خليقة ونطق بالإنسان فعلم. ولقد دين محمد من خير أديان دينا إلى أن قال والله لن يصلوا إلى سبب التراب ما هذا حما صرف وأيد وحنما جاء بالحق ونطق به، لكن تخلف فاستعمل بما جاء به من قوله لا إله إلا الله وخلف عبادة الأوثان كما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا عمي أخي الحديث معروف. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي بالله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوع عن بعد اليقين أي نظرة الإيمان أن تؤذي الناس بسخط الله وأنهم على نصر الله وأن تردهم على ما لم يحفظ الله إلا رزق الله لا يجده حرص حريص والحزن كراهية كان. فقوله إن من بعد اليقين وجبر الله، وذلك كقراءة قوله تعالى في سورة النور الله الذي خلقكم من بعد كل بعد إلا يزداد قوة ضعفا، هذه قراءة اليقين. قول ابن العلماء أما لغة بيت الميم فهم يفتحونها الله الذي خلق بعده ثم جعل من بعد بعض الرسول، وهما رأتان مشهورتان الثريتمين والظن لما تبدا الذين نزل رجلا. فكذلك هنا ان من بعد اليقين اي من بعد الايمان ايش استفدنا منه؟ استفدنا ان الايمان بمعنى ينقص خلافا للاشاعره. الايمان نقص ولا يزيد، بل اما ان يثبت ايمانه والا ينخلف نهائيا. وشبعوه مثل الثوب من جنس ثوبك، اما ان تلبسه واما ان تخلعه كله تعلقه على الوتر. فالإيمان لا يزيد ولا ينقص إلا وقالوا في قوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن يرتكب الزنا إيمانا يذهب عنه ثم يعود يذهب عنه ثم يعود. أما أهل السنة والجماعة يقول لا، فالإيمان ينقص. وقد جاء القرآن بآيات كثيرة تعالى الذين استجابوا فزادهم إيمانا الذين استجابوا لله والرسول إذا قالوا بل ما أصابهم فطلبوا بنعمة من الله ولم يكن الذين استجابوا لله والرسول بل ما أصابهم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوا فزادهم إيمانا فزادهم إيمانا. هذا يدل على أن الإيمان. وكذلك قوله فإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وقوله فأما الذين آمنوا بهم إيمان وهم يستبشرون. وقوله ويزيدهم خشوعا وزدناهم هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وقوله والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. تدل على أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فإذا عمل بالله متقربا بها إليه زاد إيمانه، وإذا ارتكبت معصية نقص إيمانه بقدر ما ارتكبت. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة خلافا للأشاعرة ومن شاك لهم ممن زعم إيمان لا ينقص. وترى الآيات واضحة في زيادة الإيمان والنام بإيمانهم. فإيمانك ليس إيمان أبي بكر وليس كإيمان ابني، وهم يقولون بل الإيمان واحد. ما هناك فارق بين إيمان وإيمان أبي بكر، ما هناك أي فارق، لأن الإيمان شيء واحد. إما أن تكون مؤمنا أو تنخلع من الإيمان، لا زيادة ولا ولكن هذا قول معلوم الفساد كما دلت عليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. إن من بعد اليقين أن تلقي الناس بسخط الله، هذا من بعد الإيمان. من بعد الإيمان أنك تتجلد إلى رضا الناس بما يسخط الله واخطب الدهر وتسكت عنه وتداهنه وتداهن وتبغيه وإن أدى ذلك إلى سخط. هذا من بعد الإيمان أن تغري الناس بسخط الله. فالله أمرك أن تأمر وتنهى وأمرك بأن تنصحه. قال الدين النصيحة. وقال المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فمتى جاملت وسكت مستجلبا لمده مكتسبا لإيراد بدون أن تأمر أو تبين له خطأ فلا شك أن إيمانك ضعيف. فإذا كان إيمانك قوي اعتمدت على الله وتوكلت وأرضيت الله وإن شفف عليك دين وعرض. إن من روح اليقين أن تري الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله، هذا أيضا نوع الإيمان، وهو أنك تحمدهم على رزق الله. ربنا يعطيك ويدر عليك النعم ويسوقه على يد هذا الشخص مثلا، ثم تبني حرص وتنبأ وتنسى المنح من متفضل. هذا نوع الإيمان. من الذي عطف قلب هذا حتى أوصل إليك هذا الحكم؟ من هو؟ فإذا نشيت الله فجعلت تثني على هذا الشخص، هذا كله تدل على الإيمان. بل لاحظ أن الرب هو الذي شاق عليك لك هذا النعمة أو هذا الرزق بواسطة هذا الشخص. ولا نقول تنكر الجميل، من لا يشكر الناس لا يشكر، بل اعرف ان الذي شاطه الرب جل وعلا وعقد هذا الشخص وصيره حتى صيره اليه، مع انه ينبغي ان تشكر هذا الشخص النصيب وسبب انفصاله. وان كان الرب هو الذي اوجد ذلك وهيئ الاسباب وربط الاسباب في مسبباتها، ينبغي ان تشكر هذا الشخص على ذلك، لكن المنعم لا تنسى المتقبل. وَأَلَمْ عَلَى مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسِ لَا يَشْكُرُ اللَّهِ. وَأَنْ تَحْمَدَهُمْ عَلَى رِزْقِ اللَّهِ وَأَنْ تَذُمَّهُمْ عَلَى مَا لَمْ يُبْتِ. فالله إذا منع شيئا ومنع إيصاله إليه جعلت تذم على الشخص بأنه بخيل وأنه كلا، فلا ينبغي أن تذم. الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، سل الله من فضل بدون أن تطلق لسانك بدين وعمل، لا ينبغي هذا بضعف الإيمان، حيث جعلت تسب وجعلت تذكر مثالبه حيث لم يقضي هذا، وأن تذكرهم على ما لم يكفي رزق الله، إن رزق الله لا يجوز حفظ حديث ولا يمكن شرائط ثالث، بل ما قدر الله لا بد واقع، بل هما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. ما انك مامور بتعاطي الاسباب، انت مامور بتعاطي الاسباب، ان اصبعت فعل احسن شيء فاحمد الله، الله اعصى من خلقه والله اعلم.
اما الان فنقع مجلس اخر بالشرح.
وعائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا خط الناس رضي الله عنه الناس، ومن التضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط على الناس. رواه ابن حبان صحيحه.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضاه عن الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. جاء بالأثر: من التمس رضا بسخط الله لم يغن عنه من الله شيئا، ومن التمس رضا الله بسخط الناس كفاه مؤونة الناس. قد كتب معاوية إلى عائشة يطلب منها النصيحة وأن توجز ولا تكثر عليه بعدما كبر وطعن في السن. كتبت له حديث: جليل القدر قاعدة كلية من قواعد الإسلام، وهو أن لا يجوز له أن يسقط الله ملتمسا ذلك رضا الناس، فإن الناس لا يغنون الله شيئا. وهذا كله يدل على ضعف الإيمان في القلب. من التمس الله أي تقرب إلى الله بما يرضيه، أمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصدق بالحق، وإن أدى ذلك إلى سخط الناس فإن الله يرضى عنه وبدل منه لا بد وأن يثنوا عليه، لما دام أن قصده وجه يقوم إلا لله غير مبال برئيس أو كبير صديق، بل ديدانه في ذلك ما يرضي الله سبحانه وتعالى. هذا معنى من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، لأن قلوب بني آدم بيد بين أصبعين من أصابع مات، فإنهم وإن سخطوا عليك ولم
تتبعهم على ما يريدون لا بد وأن يرضوه، لا بد وأن تمشى في ذلك رضا الله. يروى عن وهل بن كعب بن منبه أن الله أوحى إلى داود عليه السلام فقال يا داود ما من عبد يعتصم بي دون خلقي أعرف ذلك من نيته فتكيد السماوات والأرض إلا جعله من بينهن فرجا ومخافة وما من عبد يعتصم بمخلوق دوني أعرف ذلك من نيته إلا فطباب بين يديه وأشخت الأرض من تحت قدميه ثم لا أبالي بأيها هلك. أمانا من التمس رضا الله بشخط الناس رضي الله عن الناس، ثم إن الناس لو اتبعت رضاهم وطلبت مرضاتهم أي شيء عندهم لهم فقراء بأيديهم شيء، بل الأمر بيد الله. ولكن ما يا للأسف ربما يمزق يرقع دنيا غيره يمزيكه حتى ولا دنياه بل دنيا غيره من ملوك وشريف بدينه، نرقع دنيانا بتمزيق ديننا، لا ديننا يبقى ولا ما نرقع، يعني ما بقي لك دين ولا ما ترقعه من ذلك رضا شريف وعمر. ثم هم يشخطون ولا بد عليك. أما إذا تبعت رضا الله وإن أدى إلى شخط فهو الإمام الشافعي لتلميذه يونس بن عبد الأعلى الصدري قال له وصية جامعة عظيمة، قال يا يونس أردت أن ترضي الناس كلهم ما وجدت إلى ذلك من شقي والناس غاية لا تدرك بعيد. لو أردت أن ترضي الناس كلهم ما وجدت إلى ذلك من سبيل، ولكن عليك بإرضاء واحد يرضى عنك الناس كلهم. لا يمكن أن ترضي الناس كلهم، مستحيل، هذا غاية لا يمكن الوصول إليها. لكن إذا أرضيت الله سبحانه وتعالى فالناس يرضون عنك. وقت الحديث للترجمة المعنى أن خوفهم لا يمنعك من الصدع بالحق، وخوف من بيده الحل والعقل لا يصدك ولا يردك عن بيان الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أبدا لا يردك، فإنك متى قصدت بذلك وجه الله لا بد وأن الله يرضى عنك ثم هم يرضون عنك أخيرا. وقد ذكر بعض العلماء قصة جرت بن العباسي، وهو أن رجلا كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر غير مبال بأي أحد، إذ خرج يوما من بغداد إلى نبي فأبصر سفينة قد أقبلت فوقف ينظر حتى وصلت، سأل الملاح قال ما هذا الذي معك؟ قال اذهب لشأنك. قال بالله أخبرني. قال هذا خمر لأمير المؤمنين. فصعد السفينة فكسرها كلها والملاح يستغيث فما بقي إلا واحدة فتركها، أخبر أمير المؤمنين فبعث فجيء به، وقد انتفخت أوداج أمير المؤمنين وبيده عمود من حديد، فقال له ما الذي حملك على هذا؟ قال على ما فعلت، قال المعروف والنهي عن المنكر. قال المعتضد: من الذي ولاك؟ هل أنت محتشم؟ قال نعم. قال: من الذي ولاك؟ قال فتغير. فقال: لماذا جنائز الأذن كلها وتركت الواحدة؟ قال: تركت كشرتها لله، لما بقيت هذه الواحدة أحشكي ضعفت، وقلت إن الناس يقولون كشر خمر أمير المؤمنين في جرأة، لما شعرت بهذا تركتها، لأن تكشيرها لم يكن لله، خالط لي الشيء فتركتها. فشكت. قال: اذهب فقد أطلقته وانهى عن المنكر والله لا يمنعك. قال الرجل: والله لا أمر ولا أنهى. قال: ولما؟ قال: إذا أمرت بأمرك فتشك من جملة الشرط. فالآن قال: وما لا تريد؟ قال: أريد أن تأذني أن أذهب إلى البصرة عن بغداد. قال: ولما؟ قال: خشيت أن يقول الناس هذا الذي كسر قوارير خمر أمير المؤمنين. لما خرج أطلقه ولم يقل له أي شيء بل شكره. قال لدى بعض أتباعه: اذهبوا وأتبعوا فانظروا ماذا يقول للناس. فلما خرج جعل يلتقط العبس من الشوارع بذلك، فلم يرد عليه ولم يقل أنا كشرت ولم يقل قال لأمير المؤمنين ولا قلت لأمير المؤمنين. انظر، هذا لما كفه وجه الله ولم يخالط نيته أي شيء، انطبق عليه هذا الحديث: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. الله رضي عنه وأرضى عن هذا الأمير يأمر وينهى. قال: لا، بالأمس أنا أمر محتسبا لله وتطيب. فهذا معنى من التمس رضا الله بسخط الناس، بخلاف العكس، من غرته نفسه أو التمس وإن أدى إلى سخط الله أو خالط قلبه شيء والعظمة، فإن الله يبتليه في الدنيا قبل الآخرة، كما وقع لعبد الدولة ابن بويه. وذلك أن عثوا في الأرض فسادا، وكانت قاعدتهم البحرين، فجهز لهم جيش الخليفة، فهزم جيش الخليفة، ثم جهز جيشا آخر فهزم جيش، فاستأذن عروض الدولة من الخليفة أن يذهب لقتال القرامطة، فأذن له جيشه فذهب لقتال القرامطة قريبا من البصرة، فكسر القرامطة وشتت شملهم، فاغتر بما حصل من أن جيش أميني مرتين عجل وكسروا وقتلوا، وهو كسر عمطة وأباد خضراهم قرت نفسه. فيقول: لما انتصر وذاق حلاوة النصر نسي هو الذي أيده والذي نصره والذي أعانه، بل قال: أنا عبد الدولة وابن ركنها، ملك الأملاك غلاب القدر. أنا عبد الدولة وابن ركنها، ملك الأملاك غلاب القدر. انظر إلى الغرور. أنا عبد الدولة وابن ركنها، لأن أبوه يلقب ركن الدولة. أنا عبد الدولة وابن ركنها، ملك الأملاك غلاب القدر. فما غربت شمس ذلك اليوم إلا وهو مجنون مكبل بالحديد. فانظر يا غلاب القدر، كل إنسان يعدل عن رضا الله أو يعجل بنفسه.
وختاما، تقبلوا تحيات إخوانكم في وقف السلام الخيري. رقم الهاتف هو 209-0-209. رقم الناسوخ هو 209-209-2. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.